أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في بحث أدوات العموم أو بحث أدوات العموم. بعدما تقدم تعريف العموم وأنه الاستيعاب المدلول عليه باللفظ، وتقدم أن انقسام العموم أن العموم ينقسم إلى عموم استغراقي ومجموعي وبدلي، وبعدما تقدم سر هذا الانقسام، وبعدما تقدم أيضا أن أدوات العموم لا تحتاج في دلالتها على العموم إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها خلافا للمحقق النائين، هذا كله تقدم قبل الامتحان. وصل بنا الكلام إلى أبحاث ثلاثة ترتبط بأدوات العموم. البحث الأول أنه كيف أن العموم والأداة الواحدة تكون في مورد بلحاظ الأجزاء وفي آخر بلحاظ الأفراد. هذا البحث الأول سنوضحه بعد قليل. والبحث الثاني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والبحث الثاني المتبقي دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. والبحث الثالث المتبقي دلالة النكرة في سياق النهي أو النفي على العموم. وكلامنا الآن أين يقع؟ في البحث الأول، ما يعنونه عادة بالعموم بلحاظ الأجزاء والأفراد. حتى تتضح أصل فكرة هذا البحث نذكر هذين المثالين. نقول هكذا: المثال الأول اقرأ كل كتاب. في هذا المثال يوجد عندي أداة عموم ويوجد عندي مدخول للأداة. المثال الثاني اقرأ كل الكتاب، عندي أداة عموم وعندي مدخول للأداة. الفارق بين هاتين الجملتين ما هو بحسب المعنى؟ في الأول نرى بأنه أقرأ كل كتاب، يعني كل كتاب تواجهه يجب أن تقرأه، يعني عموم استغراقي بلحاظ الأفراد. يعني هذا يؤدي إلى ماذا؟ انحلال الحكم إلى أحكام بعدد الكتب. صحيح؟ اقرأ كل كتاب يعني كلما وجهت كتابا يجب عليك أن تقرأه. شيء المثال الثاني يؤدي إلى معنى آخر، ما هو؟ أنه اقرأ تمام الكتاب، بحيث لو تركت صفحة لما كنت امتثلت. صحيح؟ هذا معنى الثاني، أنه اقرأ كل، إذا بقولك اقرأ كل الكتاب يعني صفحة واحدة فيكش تترك، بحيث لو تركت صفحة لا تكون قد امتثلت. الملفت للنظر في هذين المثالين ما هو؟ أن أداة العموم واحدة كل، وأن مدخول الأداة أيضا واحد. غاية الفرق بين المثالين أن مدخول الأداة هنا نكرة ومدخول الأداة هنا معرفة. السؤال: كيف أن أداة العموم في مورد تنتج استيعابا لتمام الأفراد، وفي مورد آخر نفس الأداة تنتج استيعابا لتمام الأجزاء؟ عجيب، كيف نخرج هذه المسألة؟ هل أن أداة العموم مشترك لفظي بين استيعاب تمام الأفراد وعليكم السلام ورحمة الله واستيعاب تمام الأجزاء هكذا، أم أن هناك شيء آخر؟ واضح يا أخوان إشكالية المطر كيف صارت؟ فإذا نلاحظ بالمقارنة بين هذين المثالين ماذا يوجد هنا؟ هنا استيعاب لتمام أفراد المدخول، هنا استيعاب لتمام أجزاء المدخول، صحيح؟ السؤال إشكالية المطلب يعني كيف أن الأداة الواحدة تنتج استيعابا للأفراد تارة وللأجزاء أخرى؟ ما هو السبب في هذه النتيجة المتفاوتة مع أن الأداة أداة واحدة؟ واضح؟ في الحقيقة إذا ذهبنا إلى أبحاث السيد الشهيد نجد أنه يذكر شيئا أعمق مما هو موجود في الكتاب، وترك ذكره في الكتاب لما؟ لأنه متوقف على جملة من الأبحاث والمقدمات لم يتعرض لها، لذلك ترك ذكره. الاحتمالات الموجودة في المقام نذكر تبعا للكتاب احتمالين اثنين. الاحتمال الأول أن تكون أداة العموم مثل كل مشترك لفظي. شو يعني مشترك لفظي؟ يعني موضوعة بوضعين، كما أن لفظة عين موضوعة بوضعين، وضع لتدل على عين الماء ووضع لتدل على العين الباصرة مثلا. فالاحتمال الأول أن تكون لفظة كل مشترك لفظي موضوعة بالوضع الأول للدلالة على شمول واستيعاب تمام الأفراد، وموضوعة بالوضع الثاني للدلالة على شمول تمام الأجزاء، ولذلك اختلفت النتيجة. واضح؟ الاحتمال الأول إذن سبب اختلاف النتيجة هو ماذا؟ اختلاف ما وضعت له أداة العموم. فنقول هكذا: أداة العموم الداخلة على النكرة موضوعة لتدل على استيعاب تمام الأفراد، وأداة العموم الداخلة على المعرفة موضوعة في اللغة العربية لتدل على استيعاب تمام الأجزاء. هذه هي مسألة بكل بساطة. هذا احتمال. احتمال آخر في المقام ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. كل محقق عراقي لا يوجد وضعان. ما هي مشكلة احتمال وجود وضعين؟ أنك بالوجدان العرفي هل تستشعر بوجدانك العرفي وجود وضعين لأداة العموم؟ أداة العموم ألا أنت كل إلى معنيين؟ كل صح؟ إلى معنى واحد. المحقق العراقي يأتي ويقول لا يوجد وضع، كل موضوع بوضع واحد لمعنى واحد. ما هو كل؟ يقول المحقق العراقي جواب. فإذا المحقق العراقي: أداة العموم موضوعة بوضع واحد استيعاب تمام الأفراد فقط.
نعم طبعا أفراد المدخول أفراد المدخول. واضح؟ فإذا كل وكل أدوات العموم موضوعة فقط بوضع واحد، لأن هناك وضعان لأدوات العموم كلها لاستيعاب تمام الأفراد. طيب تقول للمحقق العراقي طب على أي أساس في هذا المورد دلت على استيعاب تمام الأجزاء؟ عم تقول وضعت بوضع واحد. يقول وأما في الحالات التي دلت فيها كل على استيعاب تمام الأجزاء إنما كان ذلك لأجل قرينة عامة. ما هي القرينة العامة؟ كون المدخول معرف، هذه هي القرينة العامة بالإجمال. فإذا المحقق العراقي ماذا يقول؟ أداة العموم موضوعة بوضع واحد لاستيعاب تمام أفراد المدخول، جيد؟ لا أنها موضوعة بوضعين تبعا لنوع المدخول، وإنما تدل على استيعاب تمام الأجزاء في مورد كون المدخول معرفة لقرينة. الآن لابد أن نشرح ما هي القرينة. لا فيش تقييم، لا بحسب ظاهر العبارة هنا وبحسب ما هو موجود في تقريرات المحقق العراقي. كما أشرح المحقق العراقي هنا عندهم كلام، المحقق العراقي بيقول هناك أصل في وضع كل، الأصل في وضع كل أن تكون دالة على استيعاب تمام أفراد المدخول، إنما ننصرف عن هذا الأصل بدليل وقرينة. لاحظتم هذا؟ بس نطبق العبارة أيضا بتشوفوا ما هي القرينة. أيها المحقق العراقي، يقول المحقق العراقي في المورد الذي يكون مدخول الأداة فيه معرفا بالألف واللام ماذا يحصل في المدخول؟ يقول الألف واللام الأصل فيها أن تكون عهدية، الألف واللام عنده الأصل أن تكون عهدية. طيب ما معنى العهدية؟ معنى العهدية وجود شيء متشخص متعين، إما عهد ذهني أو عهد ذكري أو عهد حضوري. يعني معنى أن الألف واللام تدل على العهد ما هو؟ أن هناك شيء تدل عليه الألف واللام متعين متشخص محدد، صحيح؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إذا كان المدخول متشخصا متعينا محددا، يعني ماذا؟ يعني المدخول واحد، صح؟ يعني مدخول الأداة اللي هي الألف واللام واحد، وبالتالي مدخول أداة العموم المعرف بالألف واللام واحد، صحيح؟ طيب إذا كان مدخول الأداة واحدا فلا يمكن استيعاب تمام أفراده. ليه؟ لأن التشخص يقتضي الوحدة والاستيعاب للأفراد يقتضي التكثر، فلا يجتمع التشخص مع استيعاب تمام الأفراد. فنقول القرينة على عدم إرادة تمام الأفراد ما هي؟ أن المراد من مدخول الأداة ها هنا فرد محدد. لما كان المراد من مدخول الأداة ها هنا فرد محدد معين، لا يمكن إرادة تمام الأفراد، واضح؟ فينصرف الاستيعاب من الأفراد إلى الأجزاء. وبعبارة ثانية، لاحظ ماذا يريد أن يقول المحقق العراقي بعبارة ثانية.
المحقق العراقي يأتي ويقول لك في مثل هذا الموضوع اقرأ كل الكتاب، جيد؟ يقول لك هذه الألف واللام ماذا تضيف على الكتاب؟ يقول الألف واللام عهدية، فيكون المراد من الكتاب الكتاب المعهود. طيب وإذا كان الكتاب المعهود يعني المحدد والمتشخص، فمدخول الأداة هنا ما هو؟ محدد معين فرد واحد،
واضح؟ فدخول الأداة قرين على ماذا؟ على التشخص والوحدة.
وبعد دخول الأداة وكونها قرينة على التشخص والوحدة، يعني فلا يمكن إرادة التعدد منه.
ليه؟ لأن هناك ما يدل على أنه واحد ومتشخص، فإذا كان هناك ما يدل على أنه واحد ومتشخص لا يمكن إرادة التعدد والاستيعاب للأفراد منه.
مع أن كل تدل على الاستيعاب للأفراد، لأفراد المذكور، صح لا؟ فكيف نجمع بين هذين؟ يقول كل من جهتها تدل على استيعاب الأفراد، ولكن لأن المورد لا يقبل استيعاب الأفراد، هذه هي المهمة، المورد لا يقبل استيعاب الأفراد، فالاستيعاب الذي تدل عليه كل ينسحب إلى أين؟ إلى الأجزاء لا إلى الأفراد، واضح؟
وبعبارة أخيرة
نقول هذا، الفارق بين اقرأ كل كتاب واقرأ كل الكتاب هو هنا،
أن كل بحسب طبعها ووضعها تدل على استيعاب تمام الأفراد، ولكن تدل على استيعاب تمام الأفراد حيث يمكن ذلك في مدخولها، واضح؟ كل تدل على استيعاب الأفراد، فإذا كل لاستيعاب الأفراد. وأما الموارد التي لا يمكن إرادة استيعاب الأفراد فيها فتدل على استيعاب الأجزاء، يعني كل من وحدها بحسب وضعها بنفسها تدل فقط وفقط على استيعاب تمام الأفراد، ولكن في مورد كون مدخولها معرفة معرفا بالألف واللام هناك محذور مانع عدم قابلية، لماذا؟ لأن يكون الاستيعاب لتمام الأفراد،
يكون تمام الأجزاء،
فينسحب الاستيعاب على تمام الأجزاء. ما أدري، واضح الفكرة؟ واضح الفكرة؟ رئيس الشيخ، خلينا بعد ما نطبق العبارة حتى يتضح مراد المحقق العراقي. واضح يا غسان؟ فإذا النتيجة أن هناك جوابان احتمالان في دلالة كل، تارة على استيعاب الأفراد وأخرى على استيعاب أجزاء المدخول. الاحتمال الأول والجواب الأول ما هو؟ أن تكون كل موضوعة في أصل اللغة بوضعين، موضوعة بالوضع الأول لاستيعاب تمام أفراد المدخول، وموضوعة بالوضع الثاني لاستيعاب تمام أجزاء المدخول. والجواب الثاني الذي يذهب إليه المحقق العراقي أن كل موضوعة لاستيعاب تمام أفراد المدخول فقط، وإنما استيعاب الأجزاء إنما وصلنا إليه ولجأنا إليه لأجل أن هناك قرينة على عدم إمكان استيعاب الأفراد. واضح؟ نقرأ فعلا العبارة لنرى. شيخ غسان شو كان قصدكم باللي تفضلتوا فيه؟ تفضلوا هلا. شو هن الدليلين؟ نحن عم نحكي دليل واحد. كلام المحقق العراقي عبارة عن دليل واحد، أنا فصلتهم بالبيان. محقق العراقي عنده دليل واحد، عم يقول كل موضوعة لتمام الأفراد إلا أن يكون هناك قرينة، بس كلام واحد. بس أنا في مقام البيان لابد أن شو أعمل؟ ركز شيء وارجع اذكر القرينة، وإلا كتبتهم في دليل واحد، مش أنه دليلان عنده المحقق العراقي، لا، عنده كلام واحد. الأصل في كل أنها لتمام أفراد المذكور إلا أن، هذا كلام واحد بكون، مش كلام. هي المدخول يعني بعبارة ثانية هي الإشكالية هون، الاختلاف في النتيجة، في اختلاف في النتيجة بين هذين المثالين حتما، صح؟ هل الاختلاف في النتيجة سببه الاختلاف فيما وضعت له كل، أم أن الاختلاف في النتيجة ليس من جهة كل وإنما من جهة خارجية؟ محقق العراقي عم يقول الاختلاف ليس من جهة كل. لاحظتم؟ هذا بيصير في مقام نقاش المحقق العراقي. في مقام نقاش المحقق العراقي قد يأتي شخص ويقول إنه قال المحقق العراقي أنت ليش لا تفترض أن هناك أصل؟ شاك بدك تقول إنه من قال أن هناك أصل في ما تدل عليه كل؟ كل تدل على طبيعي العموم، وهذه الأمور الأخرى لا دخل لكل بها. لاحظتم؟ إيه بس ما هو الأصل بالنسبة لقلبي أكثر على دلالة كل. محق العراقي شغسان ما بيقول بوجود وضعين، ولكن المحق العراقي بيقول في كل مورد فيه تعريف في المدخول شو بيصير عندي؟ بيصير عندي على مستوى الإرادة الجدية لا يراد استيعاب تمام الأفراد، وإن كان على مستوى الإرادة المدلول التصوري استيعاب تمام الأفراد. حفظهم؟ العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد. يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة. النكرة يا أخوان هي يعني مدخول الأداة، واضح؟ يعني تدخل ترد على مدخول أداة هو نكرة، فتدل على العموم يعني الاستيعاب، الواو هذه للتفسيري تفسيرية يعني، والاستيعاب لأفراد هذه النكرة. فإذا قال لك المولى صل كل صلاة، فهذا يعني أنه كل ما يصدق عليه كل فرد من الصلاة يجب عليك أن تصلي، شك؟ وترد كل على المعرفة فتدل على العموم والاستيعاب أيضا. لكنه استيعاب لا لتمام الأفراد، وإنما استيعاب لأجزاء مدلول تلك المعرفة، لا لأفراد المدلول. لاحظوا معي، لكن الاستيعاب استيعاب لأجزاء المدخول اللي هو المعرفة، صحيح؟ مدلول تلك المعرفة ما هو؟ يعني استيعاب لأجزاء مدخول الأداة اللي هو في حسب المورد ما هو؟ الكتاب، لا لأفراد مدخول الأداة الذي هو أيضا ماذا؟ الكتاب. فنلاحظ بدوا ماذا؟ نلاحظ أن كلمة كل إذا وردت على النكرة دلت على استيعاب الأفراد، وإذا وردت على المعرفة دلت على استيعاب الأجزاء. هذه ملاحظة واضحة، يعني هذه ينطلق من شيء واضح. ومن هنا اختلف بحسب المدلول قولنا اقرأ كل كتاب عن قولنا اقرأ كل الكتاب. إذن هناك فرق في المدلول، واضح هذا. الآن لابد أن نذهب إلى ماذا؟ إلى سبب الفرق. وعلى هذا الأساس، يعني بسبب وجود فرق في المدلول، يطرح السؤال التالي. ما هو السؤال؟ هل أن لأداة العموم ككل وضعين لنحوين من الاستيعاب، استيعاب لتمام الأفراد واستيعاب لتمام الأجزاء، هل هناك وضعان؟ وإلا هذا تكمل يا أخوان للسؤال، يعني أو تأكيد للاحتمال للأول. وإلا كيف فهما من كل الأداة الواحدة في الحالة الأولى؟ ما هي الحالة الأولى؟ دخولها على النكرة استيعاب الأفراد، وفي الحالة الثانية استيعاب الأجزاء. فإذن هون السيد شهيد أشار إلى وين يا أخوان؟ أشار إلى الاحتمال الأول، يعني قلت في احتمالين، هون هو الاحتمال الأول، أن تكون موضوعة بوضعين، مشترك لفظي تكون حينئذ. وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا السؤال. المحقق العراقي عنده جواب آخر لا يبتني على وجود وضعين، وإنما هناك وضع واحد. يعني يا أخوان لاحظوا معي، المحقق العراقي يقول على مستوى المدلول الوضعي والدلالة التصورية كل موضوعة بوضع واحد ولها مدلول تصوري واحد، ما هو؟ أنها موضوعة لاستيعاب تمام الأفراد. على مستوى الإرادة الجدية تارة يراد جدا منها استيعاب تمام الأفراد كما لو دخلت على النكرة، وأخرى يراد جدا منها استيعاب تمام الأجزاء كما لو دخلت على المعرفة المحلاة بالألف واللام. ونكتة ذلك في المعرفة ما هو؟ هذا الذي سنقرأه. واضح كيف بيكون مع كلام المحقق العراقي؟ يعني كلام المحقق العراقي ما عم يحكي بالدلالة مدلول التصوري للأداة، ما لنا شغل فيه، موضوع الوضع واحد، وإنما الكلام في مرحلة الإرادة الجدية من الأداة. تمام؟ بأن كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد. هذه وين يا أخوان؟ على مستوى المدلول التصوري، يعني هي موضوعة بوضع واحد ولها وضع واحد، ما هو؟ استيعاب الأفراد بس، واضح؟ ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرفا باللام كقولنا اقرأ كل الكتاب، ما هو سببه؟ من أجل قرينة. ما هي القرينة؟ لاحظ معي، من أجل أن الأصل في اللام، في الألف واللام، ما هو؟ أن تكون للعهد. طيب، وإذا كانت للعهد المقدمة الأولى أن تكون للعهد. والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم. يعني عندي كتاب متشخص متحدد معين، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد. ليش يا أخوان مع التشخيص لا يمكن؟ أحسن، لأن التشخيص يقتضي الوحدة، والاستيعاب للأفراد ماذا يقتضي؟ يقتضي الكثرة. والوحدة والكثرة متنافيان أو غير متنافيين؟ متنافيان. فلا يمكن أن يراد الكثرة مما هو واحد. واضح؟ فيكون هذا، يعني فيكون دخول الألف واللام وكون الألف واللام للعهد، هذا هو هذا، قرينة عامة على اتجاه الاستيعاب إلى أين؟ نحو الأجزاء، كلما كان المدخول معرفا باللام. يعني المسألة عند المحقق العراقي أن كل موضوعة بوضع واحد لاستيعاب تمام الأفراد، واستيعاب الأجزاء إنما أتى لأجل شيء خارجي. واضح؟ تمام؟ أما في شيء سؤال حول العبارة، حول المطلب؟ أما السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فالسيد الشهيد عنده نظر آخر في التفريق بين هذين الموردين، خلاصته مع عدم الدخول في تفاصيله، لأن الدخول في تفاصيله يستدعي بيان أمور متعددة. السيد الشهيد يقول هكذا، يقول معنى العموم عبارة عن توحيد المتكثرات. شو يعني توحيد المتكثرات؟ يعني العموم معناه أنا عندي ألف فرد، أجمع هذه الألف فرد أجمعها في مقام الدلالة بحكمها. فمن دون أن أقول لك أكرم زيد وعمر وبكر و أقول لك أكرم كل عالم، صح؟ يقول هذا، يقول هذا هو معنى العموم، صحيح؟ يقول فإذا العموم مرده إلى ماذا؟ إلى توحيد وجمع المتكثرات، شك؟ يقول جمع المتكثرات لا بد له من نكتة. تارة تكون نكتة جمع المتكثرات اعتبارية، وأخرى تكون نكتة جمع المتكثرات حقيقية. في المورد الذي تكون نكتة جمع المتكثرات حقيقية، ماذا؟ يعني لاشتراك هذه المتكثرات حقيقة في صفة في الخارج مع قطع النظر عن مقام الاستعمال، فيكون دالا على استيعاب الأجزاء. مع كون نكتة جمع المتكثرات اعتبارية، مثل إذا أنت تقول أكرم كل عالم، جيد؟ نكتة جمع المتكثرات ما هي؟ أن المولى أراد في مقام الاستعمال أن يصب وجوب الإكرام على العلماء، وإلا قبل الاستعمال هؤلاء العلماء في فوارق بينهم، هذا هيك وهذا هيك، صح؟ فيكون الاستيعاب للأفراد. على أي حال، فإذا في هذا المطلب يا أخوان شو عندنا؟ عندنا وجهتا نظر على ما يلوح من العبارة. وجهة النظر الأولى أن تكون كل موضوعة بوضعين، وجهة النظر الثانية موضوعة بوضع واحد وهو الاستيعاب لتمام الأفراد. يمكن أن نأتي باحتمالات أخرى، مثل ما حاول يذكر الشيخ غسان أنه لا، كل موضوعة لطبيعي الاستيعاب، شو تقوله؟ وهذا استيعاب الأجزاء واستيعاب الأفراد إنما ينشأ من ماذا؟ من طبيعة المدخول، ولا دخل لكل فيه، لا أنها موضوعة لاستيعاب الأفراد ولا أنها موضوعة لاستيعاب الأجزاء، موضوعة لطبيعي الاستيعاب. إذا هذا الشيء المستوعب ما هي طبيعته؟ هذا شيء آخر.
يتغير المعنى،
إيه؟ ولكن سبب تغير المعنى ما هو؟ إيه؟ وبالتالي ليس هناك وضع جديد يعني. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب التالي في شيء يقوم بعد هذا المطلب؟ المطلب التالي دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. هذا المطلب تقدم معنا في الحلقة الثانية أنه عد علماء الأصول الجمع المحلى بالألف واللام كقولنا العلماء الفقهاء الفضلاء من أدوات العموم، ولكن وقع الكلام بينهم في تكييف هذه الدلالة في مقام الثبوت وفي تفصيل هذه الدلالة في مقام الإثبات. يعني حتما جملة كبيرة من علماء الأصول يقولون أن قولك أكرم العلماء يدل على العموم من دون حاجة إلى إطلاق، من دون حاجة إلى شيء، أكرم العلماء لوحدها تدل على العموم. طيب إذا كانت تدل على العموم، يأتي البحث الأول أنه أنت في مقام الثبوت، يعني في مقام تصوير الدلالة، كيف يعني على أي أساس قلت أن هذه الصيغة تدل على العموم؟ ما هو الدال على العموم فيها؟ كيف هي كيف هو نحو الدلالة على العموم؟ هناك بحث. وبعد الفراغ من هذا البحث الثبوتي يأتي الكلام أنه على مستوى الوضع، على مستوى مقام الإثبات، على مستوى أن هذا الجزء على ما يدل، هذا الجزء على ما يدل، هذا الجزء لماذا على ما يدل ولماذا وضع، يأتي فإذا بعد ذلك البحث الإثباتي. في البحث الثبوتي هناك اختلاف، ولكن السيد شهيد في الحلقة الثالثة لم يشر إلى هذا الاختلاف، والاختلاف إنما حصل بين صاحب الكفاية وبين جمع من العلماء. وسبب الاختلاف فيما بينهم في البحث الثبوتي أن صاحب الكفاية العموم عنده عبارة عن استيعاب المفهوم لنفسه، استيعاب المفهوم لأفراد نفسه، والجماعة في مقابل صاحب الكفاية العموم عندهم بمعنى استيعاب العموم بمعنى استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر لا لأفراد نفس المفهوم. بسبب هذه النقطة في معنى العموم وقع خلاف في البحث الثبوتي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يقحمنا في البحث الثبوتي أصلا، ولم يشر إلى هذا الخلاف أصلا، نحن لم نشير، فقط أشرنا بهذا المنظر. وإنما السيد الشهيد في البحث الثبوتي تعرض وشرح مطلب صاحب الكفاية كما صنع في الحلقة الثانية. لاحظتم في مقام البحث الثبوتي، إذن السيد الشهيد هنا ماذا صنع؟ شرح مطلب صاحب الكفاية، فقال إذا أتينا إلى قولنا العلماء الفقراء عندنا دوال ثلاثة. الأول مادة الجمع، الثاني صيغة الجمع، الثالث الألف واللام. أما مادة الجمع فهي تدل على طبيعي المادة، يعني إذا كانت المادة العلماء فمادة الجامع تدل على طبيعي العالم، الفقراء طبيعي الفقير، الفقهاء طبيعي الفقير، واضح؟ إذا أتينا إلى هيئة الجامع فعلى ماذا تدل هيئة الجامع؟ فعلاء، فعلاء مش من أدوات، مش من هيئات الجامع، هذه فعلاء تدل على مرتبة من الجامع لا تقل عن ثلاثة، أو عن مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة. هذه المرتبة من العدد التي لا تقل عن ثلاثة هي لا بشرط من ناحية الزيادة، يعني هي تدل على أزيد من ثلاثة. هكذا الذكر هيئة الجامع تدل على الجامع الذي هو العبرة فيه أن يكون أزيد من اثنين بالدقة، ثلاثة فما فوق. تمام؟ طيب ثلاثة من ماذا؟ ثلاثة من أفراد المادة، إنك عم تقول العلماء، فعندما تقول علماء هيئة فعلاء تدل على ثلاثة فما فوق من أفراد العلماء. تمام إلى هنا؟ طيب الألف واللام على ما تدل؟ يقول السيد الشهيد الألف واللام تدل على الارتباط ما بين ماذا وماذا؟ ما بين المادة والهيئة. كيف الارتباط بين المادة والهيئة؟ المادة على ماذا تدل؟ على طبيعي العلماء، صح؟ والهيئة على ماذا تدل؟ على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة. فالألف واللام تدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد المادة. ليش وما هو السبب وما كذا؟ هذا نبينه غدا إن شاء الله. واضح كيف يا أخوان؟ فهكذا على مستوى مقام الثبوت يفسر الشيخ الأخند رحمة الله تعالى عليه المطلب. غدا إن شاء الله نركز الفكرة في مقام الثبوت ونتحدث عن البحث الإثباتي أيضا، حتى يبقى عندنا بحث النكرة في سياق النفي أو النهي إلى ما بعد غد. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.